ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء التي توجب الغسل، فذكر أنها سبعة. قال: أول ما يوجب الغسل. ما معنى يوجب الغسل؟ أي متى يكون الغسل عليك أيها المسلم واجب؟ متى يكون الغسل عليك أيها المسلم واجب؟ قال: الأمر الأول خروج المني. إذا خرج المني، ولكنه اشترط في خروج المني، قال: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقال، أي أن الذي يوجب الغسل، أول ما يوجب الغسل عليكم السلام، خروج المني منك، من الرجل أو من المرأة، ولكن له شروط خروج المني هذا. أولا أن يخرج من مخرجه، فلو خرج المني من غير مخرجه لا يوجب الغسل. لو خرج المني من منظار، بسبب منظار، أو عملوا له ماسورة كذا، أو مثلا يوجد عمليات استئصال المني من الخصية في أطفال الأنابيب وغيرها، العمليات هذه. لو أن إنسان عمل عملية، صليت ركعتين يا مجد، صليت ركعتين، صلي ركعتين دخول المسجد، طيب أقول عملوا عملية فاستأصلوا أخرجوا مني منك، هل خرج المني من مخرجه الآن؟ ها؟ إذن لا يوجب الغسل، لا بد أن يخرج المني من مخرجه حتى يوجب الغسل. اثنين، أن يكون خروج المني من مخرجه بلذة، لو خرج المني من غير لذة بسبب البرد، بعض الأحيان من شدة البرد يخرج المني، خاصة من الرجال يخرج منهم مني. إذا خرج منك مني وتأكدت أن مني خرج منك ولكن من غير لذة بسبب البرد مثلا، فهذا لا يوجب الغسل، إنما الذي يوجب الغسل أن يكون بلذة. الشرط الثالث لم يذكره المؤلف، يقولون أن يخرج دفقا، أن يخرج دفقا، يعني يخرج دفعة، يخرج دفعة ودفعة، هذا يوجب الغسل. لو أنك فكرت في شهوة فخرج منك المني سيلانا، قطرة كذا، قطرة مني نزلت منك، مثل ما يخرج المذي بعض الأحيان بتذكر الشهوة، بس خرج منك المني سيلان مثل البول مثل قال الفقهاء، هذا لا يوجب الغسل، إنما الذي يوجب الغسل أن يقذف قذف، أن يخرج دفقة دفق. وقد لا يخرج من بعض الناس دفقا، عادته ألا يخرج دفق، إما لكبر سن أو لمرض، ولكنه يخرج من مخرجه وبلذة. فمن كانت عادته ألا يخرج منه المني دفقا فإنه وإن خرج سيلانا يوجب الغسل. إذن نقول في الخروج بالدفق، هذا بالدفق، إذا كانت عادته يخرج دفقا فإنه لا يوجب الغسل في خروج المني إلا إذا خرج دفقا، فإن خرج سيلانا فلا. ومن كانت عادته أنه لا يخرج إلا سيلانا، لا يخرج دفقا، لا يخرج دفقا، فإنه في هذه الحالة يوجب الغسل أيضا. قال: وانتقاله. وانتقاله لو انتقل المني من مكانه ولم يخرج، لو انتقل المني شعرت أنت حصل عندك شهوة وحصل أن المني تحرك، شعرت به أنت ولكن لم يخرج، على قول المؤلف أنه بدام انتقل يوجب الغسل، بدام انتقل يوجب الغسل، والصحيح أنه لا يوجب الغسل، وهذا اختيار الشيخ بن جبريل، قال ويغتسل احتياطا، يغتسل احتياطا. مرت بك في عمرك أنك شعرت أن المني كاد أن يخرج ثم رجع، مرت بك في يوم من الأيام أن المني كاد أن يخرج ثم رجع، على قول المؤلف هنا، على قول المؤلف ماذا يقول؟ يقول يجب أن تغتسل. وما الذي اخترناه؟ ما الذي اخترناه؟ لا يجب الغسل إلا إذا خرج، لأن كيف توجب عليه شيء من غير، لا يوجد شيء خرج، فإن ولا لا. ثم أن هذا يسبب الوسواس ويسبب الاضطراب، وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل يرحمه الله. إذا عرفنا أول موجب للغسل ما هو؟ ها؟ خروج المني. ما شروط خروج المني؟ ها؟ أن يكون بلذة، وأن يكون من مخرجه، وأن يكون دفقا. إذا انتقل، على رأي المؤلف يوجب، والصحيح أنه لا يوجب الغسل. نحن لا نسأل وقت الدرس، لا تسأل، بعد ما أخلص السطر أو السطرين أنا أقول لكم اللي عندي سؤال عشان ننتهي، لأن كل مسألة لو تركت المجال فيها أن كل واحد يسأل لن ننتقل من أي مسألة، حتى وإن، حتى لو توضح، حتى لو ما فهمت، قل بعد قليل أعد لي شرح هذه، أعيدها لك من عيوني، عرفت؟ حتى بس نمشي، فهمني حبيبي؟ طيب، قال وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. الحشفة بعض العامة يسميها الثمرة، وهي رأس الذكر. أرى بعض الناس يضحكون، الدين لا يوجد فيه حرج يا إخوة، هذا ديننا لا بد أن نتعلم. طيب، رأس الذكر هي الحشفة، هذه تسمى الحشفة. قال مما يوجب الغسل إدخال الحشفة إما في فرج، إما في فرج أو دبر. لو أدخله في فرج، فرج امرأة أو فرج بهيمة أو طائر، هل يعقل أن يدخل في طائر؟ نعم يعقل. قال بما أنه أدخل في فرج أو أدخل في دبر، سواء كان دبر امرأة والعياذ بالله، أو دبر رجل، أو دبر حيوان، قال مباشرة بمجرد الإدخال فإنه، ولو لميت، لو أدخله في فرج امرأة ميتة أو دبر ميت، حيوان ميت، إنسان ميت، مباشرة يجب عليه أن يغتسل. هذا على كلام من؟ على الكلام المؤلف، وهذا صحيح، كلام المؤلف صحيح، ولكننا سنزيد عليه. بل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا لمس رأس الذكر فرج المرأة، الفرج نفسه، وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجب الغسل في الجماع إلا إذا أنزلت، إذا أنزلت يجب عليك الغسل، إذا لم تنزل لا يجب عليك الغسل. والمرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل، إذا لم تنزل لا يجب عليها الغسل. بعض العلماء ذهب إلى ذلك ويستدلون بحديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وقد سألوا عائشة رضي الله عنها الصحابة عن هذا، والأحاديث التي يستدلون بها في صحيح البخاري، ولكن البخاري أتى بها ثم أتى بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن هذا كان في أول الأمر، في أول الإسلام كان لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، ما أنزل لا يجب الغسل. فهمنا يا إخوة؟ ولكن نسخ ذلك فأصبح بمجرد إذا التقى الختانان فقد إيش؟ فقد وجب الغسل مباشرة، سواء أدخل أو لم يدخل، لأن المؤلف يقول إذا أدخل الحشفة. طب إذا ما أدخل الحشفة وكان الجماع بمماسة الفرج مثلا فإنه يجب الغسل. طيب ولو كان بمفاخذة من غير إدخال، لو كان الجماع بمفاخذة من غير إدخال ولا إنزال فإنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، لا يجب الغسل. طيب قال بلا حائل، هنا إشكال. يقول المؤلف لو أدخل الحشف في فرج أو في دبر بلا حائل وجب الغسل. طب لو أدخل الحشف بحائل، أدخلها بقماشة، أدخلها ببلاستيك، أدخلها بما يباع في الصيدليات، هذا الكبوت أو ما شابه ذلك، لو أدخلها بذلك يجب الغسل؟ على قول المؤلف لا يجب الغسل، على قول المؤلف لا يجب الغسل. والصحيح والله أعلم إذا كان الحائل ثخينا فلا يجب الغسل، إذا كان الحائل ثخين كقطن مثلا سميكا، نعم إذا كان الحائل سميكا لا يجب الغسل. وأما إذا كان رقيقا كأن لم يكن، حائل موجود ولكنه كأنه لا يوجد شيء، فإنه يوجب الغسل. فإنه ماذا؟ فإذا كان الحائل سميكا، سميكا بحيث أنه لا يشعر بإدخال ولا لا إيلاج ولا إخراج، سميك، هذا لا يوجب الغسل. وأما إذا كان رقيقا فإنه يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. طيب قال وإسلام كافر، يعني مما يوجب الغسل إسلام الكافر. تأخرت يا شيخ باهي، لا لحظة أكبر منك عيب تسابقه، نحن نتعلم العلم ونتعلم الأدب، تخلي الكبير يجلس. اجلس يا شيخ باهي هناك، عرفت إيش اسمك أنت؟ طيب يا شيخ محمد أنت من الشطار معانا يا شيخ محمد، أين أبوك؟ ما هو موجود؟ لو كان موجود لقتلك، أحسنت. طيب قال إسلام الكافر، أي أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في إسلام الكافر هل إذا أسلم الكافر يجب أن يغتسل أو لا يجب أن يغتسل، على قولين. القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول عند المالكية ورجحه ابن المنذر والشوكاني أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، واستدلوا بحديث ثمامة ابن أثال رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فقال له اغتسل، هذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال بالاغتسال لم يخرجه إلا عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق، بينما رواية البخاري رواية الصحيحين لم يأمره بالاغتسال، ولكنه اغتسل وأقره عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. قالوا وثبوت الغسل عن طريق الإقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، هذا القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد، هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية،
أعيد الشيخ بعد عبد الرزاق،
ورواية في مذهب الإمام أحمد، لا أعيد، أنقل من صاحبي. هذا القول الثاني، قالوا لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أنه قد أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالاغتسال، ولم ينقل الصحابة أنه أمرهم بالاغتسال، صح ولا لا؟ كم أسلم؟ كثير. طيب لو أن الاغتسال واجب لنقل لنا الصحابة، ما نقلوا لنا إلا قصة ثمامة بن أثال بس لا يوجد غيرها. طيب وقصة عمر بن الخطاب لما جاء يمسك القرآن قالت له إنك نجس وادخل واغتسل، ايش رأيكم؟ ها؟ لا، هذا أصلا حديث ضعيف، هذه القصة كلها ضعيفة مو صحيح. القصة دي الخربطة دي كلها اللي حصلت ودخل ولطمها والحكاية والرواية هذه ضعيفة لا تصح، فهمنا؟ طيب إذن الدليل الأول أنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم بالاغتسال. الدليل الثاني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال أمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولم يقل له أمرهم بأن يغتسل. وتأخير في قاعدة احفظوها، هذه تحفظوها دائما، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كيف؟ لو أنه معاذ هو رايح يدعوهم إلى الإسلام ألا يحتاج أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ لم يبين له هذه المسألة. إذن هذا دليل على أنه لا يجب. طيب الراجح والله أعلم في إسلام الكافر أن الاغتسال في حقه مستحب وليس واجبا. النساء فوق أسكت الأطفال بارك الله فيكم، النساء أسكت الأطفال الله يبارك فيكم، أزعجتم الطلاب والطالبات، وإن كان الذي يصيح هذا أعرف أنه ولدي، أسأل الله أن يصلحه، قولوا آمين. شو عرفه، أسأل الله أن يهديه. طيب قولوا آمين ما أبخلكم. طيب إذن هذا القول الراجح في إسلام الكافر. قال وموت، أي الموت يوجب الغسل على الميت ولا على الذي يغسل؟ على الميت، على الميت. أن الموت يوجب الغسل بالإجماع، حكى الإجماع ابن حزم وابن عبد البر والنووي بالإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية، يجب أن يغسل الميت فرض، فإن لم يغسل أثم الناس، لا بد أن يغسل ما دام مسلما. قال وحيض، وحيض أي أن الحيض موجب للغسل إذا طهرت، لقول الله جل وعلا ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهر. ولورود الأدلة الكثيرة على إيجاب الغسل في الحيض، وكذلك النفاس، إذا طهرت المرأة من النفاس، النفاس موجب للغسل. إذن هذه الموجبات. ثم دخل في السنن، متى يسن الغسل؟ متى؟ قال وسن لجمعة، أي أن المؤلف يرى أن غسل الجمعة سنة وليس واجب. ويرى بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال للجمعة واجب، واستدلوا بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والقول قول المؤلف هو القول الثاني، أن غسل الجمعة سنة وليس واجبا، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ، وهو حديث صحيح، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فأفضل، ومن اغتسل فأفضل، وهو حديث صحيح. وقول المؤلف هو الراجح، والقول الثاني هو الراجح، أن غسل الجمعة سنة وليس واجبا. طيب بماذا نجيب على حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ شيخ علي، ارفع صوتك الأخير، آخر شيء، ها، فلما ترفع الصحابة وأصبحوا يغتسلون. أحسنت. الجواب هذا الذي قاله الشيخ علي الآن إحدى الجوابات على الحديث، أيهما أصح؟ نقول إحدى الجوابات ولا إحدى الأجوبة؟ لا، جوابات، الجوابات أصح، الجواب جمعه جوابات ليس أجوبة، فهمنا؟ مثل سؤال، أسئلة خطأ، سؤالات، سؤالات أصح. طيب غسل الجمعة واجب لكل محتلم، الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة من الصحابة فقال غسل الجمعة واجب لكل محتلم، فلما تعلم الصحابة واغتسلوا قال من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فهو أفضل. الجواب الثاني للحديث قالوا إنما، والجواب الأول طبعا هو الأصح، الجواب الثاني فيه علة يعني عليل قليل. قالوا إنما هو على ظاهره، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل من خرج منه المني بالاحتلال فإنه واجب، وهذا لا يصح لأنه واجب على من احتلم من غير أن يخبر عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وعيد، نعم يسن للعيد أن يغتسل الإنسان بخلاف المشهور من المذهب أنه يسن ليوم العيد للمعتكف أن يخرج من غير اغتسال بثيابه وتعبه، هذا لا يوجد فيها دليل، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم سن التنظف للعيد، التنظف والابتهاج. قال وكسوف، أما الكسوف والاستسقاء فلا أعرف دليلا في سنية الاغتسال لها، لا أعرف دليلا صحيحا في سنية الاغتسال لها، ولكنه يستحب، ولكنه يستحب ولا يسن، يستحب. الاستحباب الذي استحبه الفقهاء، وكذلك قوله وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، يعني إذا جن الإنسان ثم صح قالوا يسن أن تغتسل، لا نقول يستحب، نقول يستحب لا يسن، والإغماء نقول يستحب ولا يسن، خلاص. قالوا يسن، والصحيح أنه يستحب ولا يسن. قال واستحاضة لكل صلاة، واستحاضة لكل صلاة، ها ايش ايه، هو يرى استحباء سنية ان من كانت مستحاضة، يا ام سعد خذي سعد في اخر المسجد، الله يبارك فيك، خذي ساعات في آخر المسجد، آخر المسجد لأنه أزعجنا، نسأل الله أن يهديه، قولوا آمين، ويهدي أمه وأبوه وكل من قال آمين عشان تقولوا آمين. طيب، أقول يقول المؤلف أن الاستحاضة المرأة، ما هي الاستحاضة؟ هو دم العرق، دم العرق الذي يخرج بسبب عرق من المرأة، نزيف حصل لها، نزيف أخذت أدوية معينة أو ركبت أمور معينة فأخرج منها دم في غير وقته. المؤلف يقول أنها يسن لها أن تغتسل لكل صلاة، والصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل. ما الدليل؟ السنة تتوضأ لكل صلاة، لأنه قد روى جابر بن عبد الله فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. هذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا، يلا من يتذكر درس المصطلح، ما معنى مرفوع؟ قلنا يروى مرفوعا وموقوفا، ما معنى مرفوع؟ ها من يخبر؟ شيخ سيد. مرفوع أي يرويه النبي، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وموقوف، موقوف على الصحابي، من كلام الصحابي، والصحيح أن الحديث هذا موقوف على الصحابي، والصحيح أن هذا الحديث موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول وإن كان موقوفا لا يعرف لجابر رضي الله عنه مخالف، لا يعرف لجابر رضي الله عنه مخالف، في ذلك، فهو موقوف، فهو موقوف على جابر ولا يعرف له مخالف. إذن السنة للمستحاضة الصحيح الوضوء، وليس إيش؟ وليس الغسل. قال وإحرام، وإحرام أي يسن للإحرام الاغتسال، وهذا صحيح، لأن أسماء بنت عميس لما نفست أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرم وهي نفساء، وأمرها بالاغتسال، مع أن الاغتسال لا يجب للنفاس إلا إذا إيش؟ إلا إذا طهرت، فلماذا تغتسل وهي نفساء للإحرام؟ تغتسل لماذا؟ للإحرام. فهو سنة، فهو سنة، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام. بنت عميس زوجة من؟ زوجة ثلاثة، أسماء بنت عميس زوجة ثلاثة، من ومن ومن؟ خليل، أبو بكر أولهم ولا ثانيهم ولا ثالثهم؟ ثانيهم. طيب زوجة جعفر أول واحد، ثم أبو بكر، ثم علي. إيش؟ لا، ولكنها تزوجت علي، تزوجت. إذا طيب في هذه الواقعة كانت زوجة من حين أمرها أن تغتسل وهي نفساء للإحرام؟ ها، أظنها كانت زوجة أبي بكر، كانت زوجة أبي بكر في هذا. قال ودخول مكة، نعم هذه سنة مهجورة يا إخوة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حينما دخل مكة اغتسل لدخول مكة، لدخول مكة اغتسل، وهذه سنة مهجورة. من منا يغتسل إذا لدخول، ها، قبل أن يدخل مكة حينما أشرف أول ما دخلها اغتسل فيها عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه ذلك، وهذه سنة مهجورة. نسأل الله أن يرزقنا تطبيقها، بس المشقة في شيء واحد، أننا لا نجد أماكن نغتسل فيها، يعني عادة، وإن كان بعض المساجد فيها في أطراف مكة يوجد فيها في دورات المياه أماكن للاغتسال. طيب قال وحرمها، دخول مكة وحرمها هي نفسها، وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووقوف بعرفة، قال السنة أنك إذا جئت تقف بعرفة في الحج أن تغتسل. من الذي سن هذا؟ ها، عمر. العلماء لا يسنون، يستحبون. عمر رضي الله عنه كان إذا وقف بعرفة يغتسل، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وطواف الزيارة والوداع كان الصحابة وعمل السلف أنهم يغتسلون له قبل الذهاب إليه. وأما مبيت بمزدلفة فلا أعلم أنه سنة ولا مستحب. المبيت بمزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء ونام، ولم يرد عنه أنه اغتسل، ولم يرد عنه أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أما المبيت بمزدلفة فلا، لا يسن ولا يستحب، لا يسن ولا يستحب. قال ورمي الجمار، أيضا لم يرد لا عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لرمي الجمار، لم يرد. في فائدة أخبركم بها عن الشيخ بن جبريل في غسل الجمعة رجح الشيخ ابن جبريل أن غسل الجمعة سنة في الصفحة التي قبل الظاهرة رجح غسل الجمعة أول قال وسنة لجمعة نحن رجحنا أن غسل الجمعة سنة صح ولا لا ها؟ هذا الذي رجعه الشيخ بن جبريل ولكنه أضاف فائدة أعطيكم إياها قال الشيخ ويكون واجبا في حالة واحدة إذا جاء سبب شرعيته إذا جاء سبب شرعيته وهو التنظف فإن كان الإنسان وسخا وكان قديم عهد بالنظافة فإن غسل الجمعة له واجب إذا متى يجب غسل الجمعة ها إذا كان الإنسان وسخ ها إذا كان الإنسان غير نظيف في بعض الناس ما يتروش إلا في العيد حتى لو جيت قلت له خش استحمى قال لي وبكرة العيد صح وفي ناس ما يتروش إلا في الجمعة يعني لما تجي تقول له تخش تروش ليه اليوم الجمعة فهمت عهده بالماء قديم في مثل هذا يجب عليه غسل الجمعة خلاص طيب قال المؤلف وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله أيوة هذه مسألة مهمة خاصة للنساء وللمتزوجين المرأة إذا جاءت تغتسل وشعرها كثير طبعا النساء اللي شعرهم قصير ليسوا معنا اليوم في هذه المسألة خلاص واللي زوجته شعرها قصير لا يهتم بها للمسألة ايش رأيكم لا يهتم بها من باب العلم بدري بدري لسه بدري السلام ورحمة الله ما شاء الله عليك طيب المرأة إذا كان شعرها طويل فكانت مثلا تعمل ظفيرة فإن ولا لا ظفائر أو تعمله كعكة خلف شعرها يجوز الكعكة فوق رأسها ها تعرفون الكعكة هذه اللي تلفه فوق شعرها كذا يجوز فوق الرأس لا يجوز طيب خلف الرأس يجوز ما فيها مشكلة أو مثلا واحدة كسلانة ولفت شعرها ببكلة ببكلة أو نسميها هنا شباصة عندنا أو خلاص أو دبوس أو توكة يلا هاتوا طلعوا الخمايل أو بنسة انت أحلى واحد أو أستيك لف شعرها بأستك صدقني لو أنها مرتي لأطلقها بأستك بأستك طيب خلاص لف شعرها كذا وجاءت تغتسل تفك شعرها ولا ما تفك شعرها لا نبغى نفهم بعدين نشوف المؤلف ايش قال خلاص تفك شعرها تفك الضفاير تفك الكعكة لازم تشيل التوكة او البنسة او الشباصة خلاص نقول لها تعالي هنا انت بتغتسل اغتسال ايش اذا كان اغتسال نظافة مالنا فيه فكي ولا عنك ما فكيتي مفهوم يا إخوة تبغى تنظف اشتغلت في البيت وتبغى تستحمى طبخت وريحة البصل وراحت تأخذ لها دش وتبغى تغسل شعرها بالمرة هنا نقول لها فكيتي شعرك ولا ما فكيتي شعرك بكيتك فإن ولا لا طيب لو كانت حائض أو نفاس أو جنب عندنا ثلاث حالات قلوها معي الأولى حائض الثانية نفاس الثالثة لا ارفعوا صوتكم جنب. الحائض حائض من دم صح ولا لا؟ والنفاس نفاس في دم. إذا بدم دم بدم فخلوا الحائض والنفاس حكمهم واحد. إذا نقول الحائض والنفساء حالة والجنابة حالة. هل يجب للمرأة الحائض والنفساء أن تفك شعرها والتي تسمى تنقض شعرها؟ هل يجب على المرأة الجنب أن تنقض شعرها؟ خلونا نأخذ الحاجة المتفق عليها بعدين نأخذ الحاجة المختلف فيها. نأخذ الحاجة المتفقين عليها عشان نكون حلوين خلاص. أما الجنابة فقد اتفق العلماء على أنها لا تنقض شعرها من جنابة. اتفق العلماء على أن المرأة من جنابة تخلي شعرها مثله، إذا كان مظفر خليه مظفر، إذا كان ملموم خليه ملموم. إذا يوجد بعض النساء تصلح حاجة شعرها طويل طويل جدا، فهمنا يا إخوة؟ فلما تخش تغتسل من جنابة هذه طالبة علم فقيها، إيش تصلح؟ في الصيدلية يباع مثل الطاقية البلاستيك كذا، إيش اسمها؟ كيس كذا، أو تلم شعرها وتحطه في الكيس هذا عشان ما يتبلل، ثم تغسر رأسها بالشعر الذي على رأسها فقط. أما الشعر الطويل هذا طبعا أنا عارف أن كل نسائكم شعرهم تحت ركبهم، أنا عارف كذا يعني متأكد، عشان كذا أنتم مهتمين. طيب أقول فتلم الشعر وتضعه في كيس ثم تغسل رأسها، هذا جائز ولا غير جائز؟ ها؟ من جنابة جائز بالإيش؟ بالاتفاق. اتفق العلماء على أنها من الجنابة يجوز ألا تنقض شعرها. طب لو شعرها منقوض يجوز تلمه عشان ما يتبلل؟ نعم يجوز. المهم أن يصل الماء إلى إيش؟ إلى جلدة الرأس. قالوا طب لو ما وصل إلى كل جلدة الرأس؟ قالوا تجتهد قدر المستطاع تحثو ثلاث حثوات، يعني كأنها ثلاث كبايات موية، ثلاث كاسات موية، تأخذها وتضعها على رأسها كذا بحيث أن الماء يدخل إيش؟ جذور الرأس. ما الدليل على أن المرأة الجنب لا تنقض رأسها؟ حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد شعر رأسي، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقض من جنابة؟ قال لا. أفأنقض من جنابة؟ قال لا. وفي لفظ قالت، انتبه الآن سندخل في الخلاف، ها؟ في لفظ آخر قالت أفأنقض من جنابة ومن حيض؟ قال لا. إذن يلا يا فقهاء أجيبوني عشان تروحوا تشرحوا لنسائكم اليوم. المرأة اللي رايحة تغتسل لنظافة أو تغير ريحتها أو تنقض شعرها ولا ما تنقض شعرها؟ ها؟ بكيفها تنقض ولا عنها؟ لازم العبارة الثانية دي، تنقض ولا عنها ما نقضت؟ حلو؟ هذا طبعا الرومانسي، ها؟ خلينا هادين، ها؟ طيب المرأة التي من جنابة تنقض شعرها ولا لا؟
باتفاق العلماء،
بالاتفاق بالاتفاق أنها لا تنقض. ليه؟ لما تنقض؟ لحديث ورد، خلاص حديث ورد، قال النبي لا. أفأنقض من جنابة؟ فقال إيش؟ لا. حديث من هذا؟ سمعوني كذا، حديث مسلم. طيب المؤلف ماذا قال؟ اسمعوا الكلام، قال: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصول. يعني الجنابة لا إذا روت أصوله. طب إذا ما روت أصوله؟ لا، يجب أن تروي أصوله، لا بد أن تروي أصول الشعر. طيب أما الحيض فقد اختلف العلماء في نقض شعر المرأة في الحيض على قولين. القول الأول ما ذهب إليه المؤلف، ما ذهب إليه المؤلف، وهي أنها تنقض شعرها من الحيض، أنها تنقض شعرها من الحيض. قالوا: ما الدليل؟ وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، قال تنقض شعرها. قالوا: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة وهي في الحج قال لها: انقضي رأسك وامتشطي، انقضي رأسك وامتشطي. وفي لفظ قال: انقضي رأسك واغتسلي، يعني انها طهرت لما راحت تحرم للعمرة، لما ذهبت تحرم للعمرة بعد الحج، ما هو قال لأخوها عبد الرحمن خذها تحرم من تنعيم، صح ولا لا؟ قال لها: انقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ انقضي رأسك واغتسلي. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة، القول الثاني هو قول من؟ جمهور أهل العلم، الحنفية والمالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة أنهم قالوا: حتى الحائض لا تنقض شعرها، حتى الحائض لا تنقض شعرها. لا تنقض شعرها. قالوا: لماذا؟ قال: لأنه لا دليل على ذلك. يا شيخ كيف لا دليل؟ طيب وحديث عائشة؟ قالوا: أما حديث عائشة قوله انقضي شعرك واغتسلي، لفظة اغتسلي هذه ضعيفة، وانقضي شعرك وامتشطي لا يوجد فيه دليل على أنه للغسل، هو غاية ما فيه أنه يأمرها أنها تمشط شعره، ولا يوجد فيه دليل. طيب الراجح والله أعلم أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها، لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنابة، لا يجب عليها. ولكن الأفضل والأحسن أنها في الحيض والنفاس تنقض، هذا الأفضل والأحسن، لا سيما أن لفظة حديث أم سلمة الزائدة أنه قال: أفأنقض من جنابة، قالت: أفأنقض من جنابة، وفي لفظ ومن حيض، هذه صحها كثير من أهل العلم. ولذلك أقول أنه لا يجب عليها أن تنقص شعرها لا في جنابة ولا في حيض ولا في نفاس، ولكن الأفضل والأحسن أنها في الحيض والنفاس إيش؟ تنقض شعرها، تنقض شعرها وتفك شعرها وتغتسل. طب لماذا قلنا الأفضل في الحيض والنفاس بينما الجنابة لا؟ أحسنت، لأن لو قلنا في الجنابة تنقض أيضا الأفضل في الجنابة فيه مشقة، لأنه قد تكون الجنابة كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاث، عرفنا، أو كل أربع، بينما الحيض هو مرة في الشهر كل مرة واحدة، فلذلك لا يوجد فيه مشقة أنها تنقض شعرها في الحيض وفي النفاس، أما في الجنابة فلا تنقض. طيب اقرأ يا شيخ.
وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء.
أحسنت. قال بعدما عرفت موجبات الغسل ومتى يسن الغسل، قال لك هنا السنة أنك تتوضأ بمد وتغتسل بصاع. المد قال الشيخ عبد الله بن جبرين هو غرفتين باليد، غرفتين ماء باليد، والذي نعرفه أن المد هو غرفة باليدين، غرفة واحدة بكلتا اليدين الطبيعيتين، يعني تتوضأ بكأس ماء، هذه السنة، تتوضأ بمقدار كأس موي. طيب من منكم يتوضأ بكأس ماء؟ حنفية غزان كام؟ ها؟ أحب وضوء لي أنا بكأس الماء، أحب وضوء ويكفي، كان يكفي من هو خير مني ومنك رسول الله. أما الاغتسال قال والاغتسال بصاع، يعني أربع كبايات ماء. ها؟ لأن الصاع كم مد؟ أربع أمجاد، يعني كأنه أربع كبايات موي. من منا يغتسل بذلك؟ لأننا لو فقهنا كيف نغتسل لعلمنا أنه يكفينا. هي جربتها كثير، أنا وأنت، كفتك إيش؟ كفاهي، أنا جربتها كثير. تعرفون الإبريق الماء، ها؟ هذا اغتسل، يعني كثيرا اغتسلنا به، إبريق ماء أربع كبايات خمس كبايات الله يسامحك، ولكن هو الصاع أربع كفت، ولكن افقى كيف تغتسل، الاغتسال الواجب. ثم سبحان الله تشعر ببركة، تشعر بلذة تطبيق السنة، فهي تكفي. واغتسال بصاع، الصاع هو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، قال الشيخ عبد الله بن جبريل. طيب الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالك. قال وكره إسراف، والكراهة هنا كراهة تحريم، والكراهة هنا كراهة تحريم ليست كراهة تنزيه، لأن الله قال ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ أحسنت. الإسراف مجاوزة الحد في الحلال، مجاوزة الحد الطبيعي في الحلال. أنت تحتاج سيارة، رحت اشتريت سيارة، بس أنك رحت اشتريت 20 سيارة أو 5 سيارات وأنت لا تحتاج إلا واحدة، هذا يسمى إيش؟ تبذير ولا إسراف؟ إسراف، إسراف، مجاوزة الحد في الحلال. طب والتبذير؟ إنفاق المال في الحرام ولو ريال، ولو ريال واحد أنفقته في شيء حرام أنت مبذر من إخوان الشياطين، أنت مبذر. إنفاق المال في الحرام تبذير. طيب قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. طيب يقولون إن نوى بالغسل أن يرفع حدثين، حدثين، والحدثين إما أن يكون نوى بالغسل، نوى بالغسل حدث أصغر وأكبر، نوى بالغسل حدث أصغر وأكبر، فإن نوى بالغسل رفع الحدثين، حدث أصغر وحدث أكبر. قال يجزئ، يجزئ. إن نوى بالغسل حدث أكبر وأكبر، كيف؟ كان أكبر وأكبر، كان على جنابة ونام واحتلم، كم حدث؟ جنبتين، يعني حدث أكبر وأكبر بغسل واحد جاز. حائض وعلى جنابة، حائض وعلى جنابة، هي حائض وأتاها زوجها بإزارها فأجنبت وأنزلت، أصبحت حائض وطهرت، غسل واحد يكفيها عن الحيض وعن الجنابة، فإن ولا لا؟ قال أو حدث واحد جائز، أو أطلق، يعني دخل ونيته أنه بهذا الغسل يرفع كل حدث أكبر أصغر أي شيء، فإن هذا يرفع الحدث مطلقا ولا حرج. فإن طيب قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء. هو ألمح إلى مسألة في غسل الجنابة ولم يشرح باقي غسل الجنابة. قال يسن إذا جئت تغتسل للجنابة يسن أول حاجة أن تغسل فرجك سواء كان ذكر أو أنثى، أول شيء تفعله تغسل إيش؟ تغسل فرجك، هذا أول شيء. ثم سكت ولم يكمل. نحن نكمل، ما السنن؟ تغسل فرجك ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، تتوضأ كأنك تتوضأ للصلاة، ثم تغسل رأسك 3 مرات، تنزل عليه بيدك كده شوية ماء 3 مرات، تسكب هنا قليل هنا قليل هنا قليل، هذه 3، تسكب هنا وهنا وهنا وتعمل بيدك هكذا سواء رجل أو مرأة 3 حثيات 3 مرات، ثم تغسل شقك الأيمن، يدك وجنبك الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم فخذك ورجلك وساقك، ثم تغسل شقك الأيسر. فإن كنت في مكان فيه تراب ترفع رجلك وتغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى، وإن كنت على سيراميك وبلاط فأنت تغسلها مع غسلك لجنبك. كذا أنت غسلت الجنابة، خلاص كذا أنت غسلت الجنابة. لا تحتاج انك ترش المويه والمويه تيجي انت كذا تاتي بالماء في كل مكان تسكبها سكب بسيط هذا هو غسل الجنابه الكامل. طب لو دخلت فتحت الدش ودخلت تحته مره واحده لا توضيت ولا غسلت فرجك ولا شيء وتنظفت بس هذا جاز يجزئ ولكنه ليس السنه. قال ويسن الوضوء لأكل وشرب وهذا غير صحيح لا أعرف في ذلك دليل حسب علمي وحسب بحثي أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا جاء ليأكل وكان يتوضأ إذا جاء ليشرب. لا شك أن الوضوء في كل وقت هذا سنة أن يكون إنسان متوضي دائما هذه سنة أنك تكون دائما متوضي ها؟ لا هو وسنة غسل فرجه والوضوء لأكل لأن اللام هنا عرفت لام تبعية للوضوء. إذن وضوء لأكل وشرب هذا لا أعرف فيه سنة الله أعلم ولكن لا أظن أن فيه سنة. ونوم نعم يسن أن تنام على طهارة وأنت متوضئ لأنه ينام بينك وبين قميصك ملك قال ومعاودة وطأ أي إذا وطأت الزوجة وأردت أن ترجع تطأها مرة أخرى فاذهب توضأ فإن ذلك سنة. نعم وقد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ فإن ذلك أنشط فإنه أنشط له أو كما قال عليه الصلاة والسلام فتتوضأ فإن ذلك أنشط. قال والغسل لها أفضل لإيش الغسل لإيش الغسل لمعاودة المواطأة الغسل لها أفضل من يعني أردت أن تعاود الوطء فذهب اغتسل فهو أنشط لك. وثبت ذلك علميا أن بعد الوطء يوجد خلايا تنام تخمل فإذا مس الجسد الماء نشطت مرة أخرى سبحان الله. وكره نوم جنب بلا وضوء بعض العلماء يرى عدم جواز أن ينام الإنسان جنب وهو على غير وضوء لا يجوز حرام. واستدل بحديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا يا رسول الله وهو جنب قال إذا توضأ أحدكم فلينم وهو جنب. إذن علق النوم بجنابة على إيش على الوضوء إذا توضأ فلينام معنى الحديث إذا لم يتوضأ فلا ينام وهو جنب خلاص. إذن بعض العلماء يرى التحريم والصحيح ما ذهب إليه المؤلف الكراهة. لماذا؟ لأنه الذي علم من فهم الصحابة فالذي عليه الصحابة أنهم كانوا ينامون إذا توضأوا على جنابة ومنهم من كان ينام ولو لم يتوضأ وعمل جميع السلف على ذلك أنه لا يجب وجوبا يعني إذا لم أتوضأ من جنابة فلا آثم. إذن فهو مكروه الصحيح أنه مكروه النوم نعم أذان. طيب سنقف للأذان وبعد الأذان سنقرأ المسائل التي طلبناها بالأمس منكم ولا أدري جبتوها ولا لا ولا يوجد درس بعد الصلاة اليوم.